الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا على 3 من المتهمين في قضية الأنفال بالإعدام وعلى متهمين آخرين بالسجن المؤبد، وأسقطت التهم عن متهم سادس. رئيس المحكمة القاضي محمد العريب الخليفة قال إن المحكمة حكمت بالإعدام شنقا على علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد الطائي وحسين رشيد التكريتي بعد إدانتهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قضية الأنفال التي راح ضحيتها حوالي 100,000 من الأكراد العراقيين. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن مدى الحياة على كل من فرحان مطلق الجبوري وصابر عبد العزيز الدوري بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فيما أخلت المحكمة سبيل طاهر توفيق العاني بعد أن أسقطت التهم عنه لعدم توفر الأدية. قال ضابط أمريكي إن مرحلة القتال الأولى من محاملة القضاء على مقاتلي تنظيم القاعدة في محافظة ديالى اكتملت تقريبا. أمر أحد الألوية الأمريكية المشاركة في الحملة الكولونيل ستيف تونسند قال إن أحدث المعلومات تشير إلى أن بعض المقاتلين لا يزالون داخل منطقة تحاصرها القوات الأمريكية منذ بدء العملية يوم الثلاثاء لقطع طريق الفرار على المسلحين. تونسند قال إن القوات الأمريكية قد تدخل في مواجهة مع أي مسلحين خلال الساعات 24 المقبلة، مشيرا إلى أنه ليس أمام أولئك المسلحين خيار سوى القتال أو إلقاء أسلحتهم والاختفاء بين السكان. قال قائد عسكري عراقي إن عدد قتلى الجماعات المسلحة في العمليات التي تشهدها محافظة ديالى منذ الأربعاء الماضي بلغ 57 قتيلا. قائد العمليات العسكرية في محافظة ديالى اللواء عبد الكريم الرباعي أضاف في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إن أكثر من 46 مسلحا تم اعتقالهم في المناطق التي تجري فيها العمليات، وأشار إلى أن القسم الأكبر من الجرحى بين صفوف المسلحين تم إخلاؤهم من قبل جماعاتهم. الرباعي أكد عدم وجود خسائر بين صفوف المدنيين أو القوات العراقية، مبررا ذلك بالقول إن أسلحة المسلحين لا يمكن لها أن توازي أسلحة أجهزة الأمن العراقية وقوات التحالف التي قال أنها كانت تتوجه إلى أهدافها مباشرة بسبب توفرها على خطة مدروسة ومحكمة ومعلومات دقيقة. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 6 من عناصر القاعدة واعتقال 5 آخرين يشتبه بأنهم أعضاء في خلية مسؤولة عن عدد من عمليات القتل والهجمات، منها إسقاط مروحية أمريكية. بيان للجيش أوضح أن قوة أمريكية عراقية مشتركة شنت سلسلة مداهمات قبل يومين في القرمة القريبة من الفلوجة على من يحتمل بتورطهم في إسقاط مروحية أمريكية في 7 شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل 7 جنود أمريكيين. البيان أشار إلى أن جنديين أمريكيين ومترجما عراقيا أصيبوا بجروح خلال عملية الدهم. دعت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس المجتمع الدولي إلى توجيه رسالة قوية جدا إلى سوريا لتحذيرها من أن استمرار تدخلاتها في لبنان لن يتم التساهل معه. وردا على سؤال حول فشل جهود الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لإعادة إحياء الحوار بين اللبنانيين، نددت رايس بما سمته مناورة الترهيب التي تمارسها سوريا في لبنان، مذكرة بالقرارين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي اللذين يدعوان إلى وقف التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية. رئيس قالت للصحفيين الذين رافقوها على متن الطائرة التي أقلتها إلى باريس للمشاركة في مؤتمر دولي حول دارفور ينعقد الاثنين، إن على جميع الذين يتكلمون مع سوريا أن يوجهوا إليها هذه الرسالة القوية. وحول احتمال لقائها مجددا نظيرها السوري، قالت رئيس إن هذا الأمر لم يتقرر بعد. وافقت إسرائيل على تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى حكومة الطوارئ التي عينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. مسؤول بالحكومة الإسرائيلية قال إن حكومته وافقت على تحويل حوالي 350 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل. من جهتها قالت ميري أسن المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت إن أولمرت وعباس سيبحثان يوم الاثنين تحويل الأموال إلى الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن محادثاتهما في شرم الشيخ ستركز أيضا على سبل التنقل ووسائل تحسين مستوى حياة الفلسطينيين تحسينا كبيرا أولا في الضفة الغربية. اعتقلت الشرطة التركية 5 أشخاص يشتبهوا في صلتهم بتنظيم القاعدة. محطة تلفزيون تركيا ذكرت أن العملية التي نفذتها الشرطة في اسطنبول لها علاقة بالإجراءات الأمنية المتعلقة بقمة زعماء دول البحر الأسود التي من المقرر أن تبدأ في اسطنبول يوم الاثنين. ولم يتسنى للشرطة تأكيد الخبر الذي عقب حملة في إقليم بورصة بشمال غرب البلاد الأسبوع الماضي، واعتقل خلالها 23 من المشتبه بهم. قتل 7 من متشددي جماعة فتح الإسلام بينهم امرأة بعد أن هاجمت قوات الجيش اللبناني مخبأ لهم في مدينة طرابلس الشمالية فيما احتدمت المعارك عند مخيم نهر البارد. مصادر أمنية لبنانية قالت أن جنديا قتل وجرح 14 آخرون قبل أن تصل مواجهة استمرت 10 ساعات لذروتها في مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق تحصن فيه المتشددون بمدينة طرابلس. وأشارت المصادر إلى أن المتشددين قتلوا 3 من سكان المبنى وهم شرطي وابنته البالغة من العمر 4 سنوات وأحد أقربائه. يشار إلى أن معارك دائرة منذ 36 يوما بين الجيش اللبناني ومتشددي فتح الإسلام في مخيم للاجئين الفلسطينيين شمال طرابلس. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، الزميل ناظم ياسين تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المحكمة الجنائية العراقية العليا تصدر أحكامها في قضية الأنفال. أشاد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأحد بالدور المهم الذي تمارسه الصحافة العراقية في المرحلة الحالية من تاريخ البلاد على الرغم من الصعوبات والمخاطر التي يواجهها الإعلاميون العراقيون. وقال المالكي في كلمة لمناسبة عيد الصحافة العراقية إن التحول الذي شهده العراق من عهد الاستبداد والديكتاتورية إلى الديمقراطية والتعددية أتاح فرصة تاريخية لولادة صحافة حرة تسعى لممارسة دورها كسلطة حقيقية تشارك في صنع القرار وتبصير الرأي العام بعد أن ول الزمن الذي تسخر فيه الصحافة لخدمة الحاكم الواحد والحزب الواحد، وما عمليات القتل والاختطاف التي يتعرض لها الصحفيون العراقيون إلا محاولة من الذباحين والقتلة لخنق صوت الحرية بحسب تعبيره. يذكر أن الإعلاميين العراقيين يحتفلون بعيد الصحافة في 15 من حزيران من كل عام، وهو تاريخ إصدار أول عدد من جريدة الزوراء في عام 1869، ولكن احتفال العام الحالي أرجئ بسبب التفجير الإرهابي الذي استهدف مئذنتي مرقد الإمامين في سامراء. وجاء في كلمة المالكي التي نشرت على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء العراقي الأحد: نحن نؤمن بأن العراق الجديد لن ينهض بدون صحافة حرة تمارس سلطتها الرقابية وتنبذ ثقافة الكراهية والحظ على العنف والتمييز والنيل من كرامة الإنسان، مضيفا أن حرية الصحافة ليست منا من أحد، فقد كفلها الدستور، ونحن حريصون قدر ما نستطيع على أن يتمتع الصحفيون بالأمن والحماية والعيش الكريم، لأن حرية الصحافة هي صمام أمان التجربة الديمقراطية على حد تعبيره. وفي تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء عن معاناة الصحفيين العراقيين، أشارت إلى الإحصائيات التي نشرت عن شهداء الكلمة الحرة، وبينها ما ذكرته لجنة حماية الصحفيين التي تدافع عن حرية الصحافة، بأن 108 صحفيين و39 من العاملين في مجال الإعلام قتلوا في العراق منذ عام 2003، يمثل العراقيون 4 من بين كل 5 منهم، فيما قالت منظمة مراسلون بلا حدود ومقرها باريس إن العدد الإجمالي هو 184، وإن 11 صحفيا عراقيا على الأقل قتلوا في شهر أيار الماضي الذي وصف بأنه أسوأ شهر لوسائل الإعلام في العراق منذ الحرب في آذار 2003. في محور الشؤون القانونية، أعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا الأحد أحكامها في قضية الأنفال التي حكم فيها 6 من كبار المسؤولين في النظام العراقي السابق بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية راح ضحيتها نحو 100,000 من العراقيين الكرد بين عامي 1987 و1988، وأنزلت المحكمة عقوبة الإعدام شنقا بثلاثة من المتهمين، هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيماوي، وسلطان هاشم أحمد الطائي وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد التكريتي عضو قيادة القوات المسلحة السابقة، فيما حكم على المتهمين صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية الأسبق وفرحان مطلق الجبوري مدير الاستخبارات الأسبق في المنطقة الشمالية بالسجن مدى الحياة، وأسقطت التهم عن المتهم السادس طاهر توفيق العاني المحافظ الأسبق للموصل لانعدام الأدلة. وفي إعلانه الأحكام قال القاضي محمد عريبي الخليفة:
بسم الله الرحمن الرحيم. تشكلت محكمة الجنايات الثانية للمحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 24/6/2007 المصادف 9 من جماد الثانية 1428 هجرية برئاسة القاضي محمد عريبي مجيد الخليفة وبكامل أعضائها، وأصدرت قرارها الآتي باسم الشعب: أولاً، لعدم كفاية الأدلة المتحصلة في القضية ضد المتهم طاهر توفيق يوسف العاني، إلغاء التهم الموجهة ضده والإفراج عنه وإخلاء سبيله من التوقيف حالاً ما لم يكن موقوفاً أو مطلوباً عن قضية أخرى.
وفي إعلانه حكم الإعدام على علي حسن المجيد أبرز المتهمين في قضية الأنفال، قال القاضي:
الحكم على المدان علي حسن المجيد بالإعدام شنقاً حتى الموت.
وفي إعلان الحكم على الدوري بالسجن مدى الحياة قال الخليفة:
يا صابر عبد العزيز الدوري، المحكمة دققت أن الأدلة المتوفرة فيها كافية لإدانتك عن جريمة الحرب بتوجيه الهجمات ضد المدنيين بصورة متعمدة وخلال نزاع مسلح داخلي. قررت المحكمة الحكم عليك: 1. الحكم على المدان صابر عبد العزيز حسين الدوري بالسجن مدى الحياة.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون البرلمانية، أعلنت 2 من الكتل في مجلس النواب العراقي الأحد، هما جبهتا التوافق العراقية والحوار الوطني، مقاطعة الجلسات بسبب عدم الاستجابة لمطلب إعادة رئيس المجلس محمود المشهداني كي يترأسها. وقال مهند العيساوي الناطق الإعلامي باسم جبهة التوافق العراقية التي يتزعمها النائب عدنان الدليمي إنه في حال عدم استجابة الكتل الأخرى لهذا المطلب فإن الجبهة سوف تعلق مشاركتها في البرلمان بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس للأنباء. يذكر أن جبهة التوافق تشغل 44 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدا، بينما تشغل جبهة الحوار الوطني 11 مقعدا. وكان أعضاء في هاتين الكتلتين البرلمانيتين أعلنوا السبت قرار عدم حضور الجلسات البرلمانية القادمة في حالة عدم حضور المشهداني وتوليه رئاسة هذه الجلسات. وفي هذا الصدد قال النائب سليم الجبوري في تصريح بثته وكالة رويترز للأنباء إن اجتماعا مشتركا لجبهة التوافق وجبهة الحوار الوطني التي يرأسها صالح المطلق قرر الامتناع عن حضور جلسات مجلس النواب القادمة إذا لم يترأسها محمود المشهداني بحسب تعبيره. يشار إلى أن مجلس النواب صوت قبل نحو 10 أيام على طلب يقضي بعزل المشهداني عن رئاسة البرلمان على خلفية مشادات تخللتها اشتباكات بالأيدي بين حراسه الشخصيين وأحد النواب من كتلة الائتلاف العراقي الموحد. وأصدر البرلمان في حينه بيانا اعتبر فيه المشهداني مجازا لمدة أسبوع إلى حين تقديم جبهة التوافق مرشحا آخر لهذا المنصب. وأوضح الجبوري أن موقف الجبهتين يستند على ثلاثة محاور، هي إما أن يستأنف المجلس عمله برئاسة المشهداني أو أن يصار إلى سد الفراغ التشريعي بإصدار تعديلات للقوانين الحالية أو تشريع قوانين جديدة تتعامل مع حالات الاستقالة أو الإقالة أو التقاعد لأعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة بحسب تعبيره. ونفى الجبوري أن يكون هذا الموقف تهديدا بالانسحاب أو بتعليق العضوية بقدر ما يعني أن هذا الموضوع يجب أن يصار إلى حله بأسرع وقت وعدم تركه معلقا بحسب ما نقل عنه. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة، حيث ستلتقون في ختامها معي والمخرج ديار بمرني عبر النوافذ المفتوحة. أما الآن فميكروفون إذاعة العراق الحر سيكون معكم في دهوك، حيث بين عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي علي حسين بلو أن هناك مشاكل ما تزال قائمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن قانون النفط والغاز الجديد. عبد الخالق سلطان التقى النائب بلو الذي أشار أيضا أن من أبرز المشاكل التي نلح على معالجتها هي قضية العدادات الخاصة لقياس النفط في الموانئ العراقية، إذ ما زالت الموانئ تستخدم الطرق القديمة المسماة بالألج في قياس النفط المصدر.
بصراحة هناك صعوبات تواجه مجلس النواب بأسره، وليس لجنة النفط والغاز كلجنة من لجان مجلس النواب العراقي. أما بخصوص مشاكلنا متعلقة بشكل كبير بظروف الأمنية تحيط بالعراق بأسره، لأنها تعيق حركتنا على جميع الأصعدة، سواء كان كلجنة رقابية على إداء الحكومة، وكذلك كلجنة الظروف الأمنية تعيق يعني أن نكون على اتصال مستمر مع وزارة النفط ومع شركات العائدة للوزارة ومكامن الإنتاج وموانئ التصدير. لذلك بشكل عام لدينا مشاكل، والمشاكل الملحة لنلح على وزارة النفط معالجتها هي العدادات على موانئ التصدير، لأن لازال موانئنا تعمل أو تصدر النفط بدون عدادات، وهذا نشعر بأسى كبير.
وكيف تقومون بإصدار النفط بدون عدادات؟
وهذه بصراحة لا زال تصدر النفط بدون عدادات، وتستعمل طريقة قديمة لقياس الحمولة أو طريقة الألج كما يسمون، وهذه طريقة قديمة وغير معتبرة حاليا قياسا بتطور التكنولوجيا الحديث لتحديد الكمية بشكل دقيق بواسطة عدادات متطورة.
بخصوص سن القوانين، أنتم كلجنة خاصة بهذا المجال، ومن أحد الأعمال التي تقومون بها هو سن قوانين، وقانون النفط ما زال قابعا في مكانه، ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم في إصدار هذا القانون؟
الصعوبات التي تواجهنا، لأن القانون يعني مشروع قانون النفط لم تصلنا إلى لجنة النفط أو إلى مجلس النواب لحد الآن، لوجود بعض إشكاليات لتفسير الدستور العراقي، لأن هناك مقسمة إلى حقول منتجة وحقول غير منتجة، وهذا تعكس على مفهوم الأقاليم للمشروع مشروع القانون. ونأمل أن يتم حل هذه الإشكاليات بين حكومة الفدرالية والأقليم والأقاليم والمحافظات المنتجة لغرض الانتهاء من مشروع القانون وتقديمها إلى مجلس النواب لكي نقوم نحن بإداء واجباتنا بهذا الخصوص.
نعم، أبرز نقاط الخلاف
حسب تصوري هناك بعض ملاحق ملحقة مع مشروع القانون، 4 ملاحق، وبموجب هذه الملاحق أكثر من 80% وربما 85% من احتياطي النفط العراقي تذهب إلى شركة النفط الوطنية العراقية، وهذا ما يرفضه حكومة الأقليم، لأن بهذه يكون الاستثمار في مجال النفط للأقاليم محدودة جدا، وربما يصلون إلى اتفاقات لاحقة لحل هذه الإشكالية.
كان معنا في هذا الحوار النائب علي حسين بلو، عضو لجنة الغاز والنفط في البرلمان العراقي، عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
مستمعينا الكرام، ونتعرف الآن على أبرز ما ورد من قضايا عراقية في الصحافة البريطانية بصحبة أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، محطتنا الأولى ضمن جولتنا على الصحافة البريطانية عند تقرير نشرته اليوم الاندبندنت، يروي فيه مراسلها في دمشق أنه شاهد في أحد النوادي الليلية الديسكو ما يزيد عن 20 فتاة شابة يرتدين الملابس الفاضحة وهن يتمايلن دون حماس على أنغام الموسيقى. ويمضي المراسل إلى أن الفتيات رغم استخدامهن المفرط من مستحضرات التجميل لا يمكنهن إخفاء كونهن لم يتجاوزن أواسط العقد الثاني من أعمارهن. ويمضي التقرير إلى أن السيارات المتوقفة أمام النادي تشير إلى أن غالبية الزبائن من الخليج. وينسب المراسل إلى الصديق الذي اصطحبه إلى المكان تأكيده بأن 95% من الفتيات عراقيات. ويضيف المراسل أنه شاهد الفتيات يتبادلن الابتسامات مع بعض الزبائن، ويوضح بأن وجودهن ليس من أجل تقديم استعراض للرقص بل من أجل ترتيب موعد مع أحد الحاضرين المقتدرين. فلقد دفعنا مبالغ من المال مقابل حق ارتياد النادي، وعليهن بالتالي ضمان زبون من بين الحاضرين، ولو حالفهن الحظ يمكن لكل واحدة منهن أن تكسب نحو 60 دولارا في الليلة الواحدة، أي ما يعادل أجور شهر كامل في أحد المصانع. ويتابع المراسل بأنه التقى فتاة اسمها فاطمة في شقة مخصصة بصورة غير رسمية للعاهرات وزبائنهن، تقع في منطقة السيدة زينب المعروفة بجاليتها العراقية الكبيرة في العاصمة دمشق. فروت له قصتها قائلة: أتيت إلى سوريا بعد أن قتل زوجي وترك لي طفلين، طلبت مني عمتي أن ألتحق بها في الشام، الأمر الذي أيده أشقائي بكل حماس، إلا أنني لم أكتشف طبيعة عمل عمتي إلا بعد وصولي، حين وجدت نفسي مضطرة لمزاولة هذه المهنة. ويخلص المراسل في تقريره إلى النقل عن هناء إبراهيم مؤسسة الجمعية النسائية المعروفة باسم إرادة المرأة، تأكيدها بأن عدد الغانيات العراقيات في سوريا يتجاوز الآن 50,000 امرأة وفتاة. أما صحيفة الفاينانشال تايمز فنشرت تقريرا لمراسلها في العاصمة الصينية ينقل فيه عن وزير النفط العراقي تأكيده بأن بلاده قررت إعادة إحياء عقد كانت حكومة صدام حسين قد أبرمته مع شركة نفط حكومية صينية لتطوير أحد حقول النفط العراقية. كما أكد له الوزير حسين الشهرستاني بأن بغداد ترحب بعروض شركات النفط الصينية فيما يتعلق بأية عقود أخرى في العراق عبر عملية مشاركة تتسم بالشفافية والنزاهة، وذلك بموجب قانون النفط الجديد الذي تجري مناقشته حاليا في المجلس الوطني العراقي. وتوضح الصحيفة بأن شركة النفط الوطنية الصينية وهي أكبر شركة نفط في البلاد كانت توصلت إلى صفقة مع العراق في 1997 لتطوير حقل الأهدب النفطي الذي أصبح الآن من أوائل الحقول النفطية التي عرض تطويرها على مستثمرين أجانب في عقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003. وتابع الشهرستاني في حديثه توضيحه بحسب التقرير بأن هناك بعض التفاصيل الفنية قيد البحث، ولكن الطرفان سيباشران البحث في الشروط التجارية المعدلة وتفاصيل الأسعار في غضون شهر واحد، إلا أن الوقت لم يحن بعد لتحديد القيمة الإجمالية للعقد المعدل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، رحلت يوم الأربعاء الماضي الشاعرة والناقدة العراقية نازك الملائكة في العاصمة المصرية عن عمر ناهز 85 عاما. إذاعة العراق الحر معكم في بغداد لنرافق مراسلنا عادل محمود في جولة التقى فيها بعدد من الأدباء للحديث عن الأثر الكبير الذي تركته هذه الأديبة العراقية. الناقد الدكتور مالك المطلب أشار إلى أن عظمة الملائكة تكمن فيما أنتجته روح روحها وعقلها من انعطاف بالحداثة الشعرية والحداثة النقدية. من جهته اعتبر رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق فاضل ثامر أن نازك الملائكة هي أحد رموز النهضة الثقافية العراقية منذ مطلع القرن العشرين حتى رحيلها. عادل محمود معه التفاصيل.
قبل أيام رحلت عن هذا العالم الشاعرة والناقدة العراقية الكبيرة نازك الملائكة، وقد ترك رحيلها أثرا واضحا في الوسط الأدبي داخل العراق رغم مغادرة الفقيدة للعراق منذ عقود طويلة. الدكتور الناقد مالك المطلبي قال عن الشاعرة الملائكة ورحيلها:
عظمة نازك الملائكة هي تكمن في ما أنتجته روحها وعقلها من انعطاف بالحداثة الشعرية والحداثة النقدية، وأعتقد أن نازك الملائكة تحتاج إلى دراسة عميقة جدا للبحث في طبيعة الوعي المزدوج ما نسميه، لأنه قلائل منا من يمتلك هذا الوعي المزدوج، أعني الوعي الشعري والوعي النقدي. وأعتقد أن نازك الملائكة كانت يعني انعطافة هائلة في النقد، في مناهج النقد العربي، وانتقلت به منذ بواكير الخمسينات من النقد الاجتماعي والنقد السياسي والنقد النفسي إلى النقد البنائي التركيبي.
في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق منتدى خاص يحمل اسم الشاعرة الراحلة القاصة إيناس البدران.
بالنسبة إلى رحيلها، إلى رحيل هذه المرأة النخلة العراقية الشامخة الرائعة الوفية للعراق، أنا أشعر أنه هذه المرأة يعني ستبقى في قلوبنا، أنها ستظل حية من خلال أعمالها، من خلال دواوينها، من خلال كتبها في الأدب. هذه المرأة الرائعة يعني لا يمكن أن تموت أو تموت ذكرها، بالعكس أنا أراها خالدة، ووفاتها مجرد يعني ما أعرف يعني لا يمكن أن يؤثر على اسمها ولا على مكانتها.
وأكملت رئيسة منتدى نازك الملائكة حديثها عن الفعاليات التي يزمع المنتدى القيام بها تخليدا لذكرى الشاعرة الفقيدة.
وبالتأكيد هي تظل علم من أعلام الشعر والشعر الحر بالذات، نفتخر بها ويشرفنا أنه يكون منتدانا يحمل اسمها، منتدى نازك الملائكة في الاتحاد العام لأدباء وكتاب العراق. هذا شرف لنا وشرف إلي أيضا أنه أكون أنا رئيسة المنتدى، وإن شاء الله سوف نقوم بالتحضير لعدة جلسات، عدد جلسة تأبينية اللي تقام اليوم، السبت القادم أيضا هناك جلسة خاصة بالشاعرة العظيمة نازك، وأيضا سنقوم على التوالي بعدة جلسات تضمن أشعارها وأعمالها.
نادي الشعر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب أقام بمناسبة رحيل الشاعرة الملائكة فعالية شهدت كلمات وقصائد متنوعة. الشاعر ياس السعيدي:
نازك الملائكة برد الصباحات المدرسية الذي عرفناك فيه أرهقه جحيم الشظايا، فم الصباح الذي أجدت رسمه حرفته ألسنة الدخان والأزقة تستعد للرحيل.
وشبه أو قارن الشاعر بين علاقة نازك الملائكة بالشعر وعلاقتها بالموت:
كيف تمردت ذات يوم على زمن النص واستسلمت الآن لزمن الموت، لماذا لم تكسري وزنه المستمر منذ الخطوة الأولى لآدم؟ عزاؤنا إنه ستبقى روحك والكلمات، اللهم إنا لا نسألك عشبة خلود لأدبائنا، لكن نسألك أن يموتوا بالقرب من شوارع طفولتهم الهاربة.
أما القاصة إيناس البدران فقالت في كلمتها:
يشيع عثمان ويوارى ثرى في مقبرة خاصة في مدينة 6 أكتوبر، وهي إحدى ضواحي مدينة القاهرة الشمالية، لتكون ثالث كبار المبدعين العراقيين بعد الجواهر والبيات الذين لم يضمهم ثرى العراق. وشاء القدر أن تفارق الشاعر الملائكة الحياة في اليوم العالمي للاجئين.
الناقد فاضل ثامر رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب
الشاعرة نازك الملائكة واحدة من الشخصيات الثقافية النادرة التي عرفها تاريخنا الثقافي المعاصر، لنقل أنها أحد رموز نهضتنا الثقافية منذ مطلع القرن العشرين وحتى الفترة الراهنة. ما أنجزته في مجال تحديث الخطاب الشعري في إطار تحديث البنية العروضية للشعر بالاشتراك مع الشاعر الكبير بدر شاكر السياب في نهاية الأربعينات ومطلع الخمسينات هو إنجاز كبير، ربما يرقى إلى الإنجاز الذي قدمه الخليل ابن أحمد الفراهيدي. وأنا أعتقد أنها قدمت الكثير من الإنجاز، على الرغم من أن بعض الزملاء الباحثين والنقاد بدأوا يقللون من دورها لأنها في سنواتها الأخيرة قد انكفأت عن هذه الموجة الحداثية وعادت إلى نقطة البداية من خلال القبول بالمربع الأول والعودة إلى العروض التقليدي وكذلك إذا البلاغة التقليدية. أنا أعتقد أن ما أنجزته كان كبيرا، وإذا كان ثمة من نكوص فهو يسجل على مستوى التاريخ ولا يقلل من أهمية العملية التحديثية الجسور التي أنجزتها في تاريخنا الثقافي وفي وعينا وفي ذائقتنا النقدية والفنية.
قد تكون نازك الملائكة من آخر الشعراء الكبار الذين خطفهم الموت في المنفى، شأنها شأن البياتي والجواهري، غير أن هذه الأرض التي أنتجت شعراء كهؤلاء قادرة لا مناص على إنتاج شعراء كبار آخرين كقدرتها الدائمة على الإخضرار. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
يفتح الابصار ما دام يفضح الاسرار، يعني شينا نار. يحيى الراديو، يحيى الراديو. الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا، ما ظلفت سر ينضم بوجود الراديو. صوتي يلعلع بدني وبدنك غصب عني وغصب عنك، لا تقدر انت تسد اذني ولا اقدر انا اسد اذنك، ما دام عندي راديو وما دام عندك راديو، هاليوم يوم الراديو.
الراديو
نور
الأفكار، الراديو
فتح الأبصار،
الراديو ينقل الأخبار، الراديو يفتح الأسرار، الراديو صوت الأحرار، الراديو
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني ضر الاستعمار. يحيى الراديو، يحيى الراديو. الراديو دي صبحنا ودي مسينا، الراديو كل ما دنامي صحينا، الراديو دا يعلمنا ودا يقرينا، ما كنا نعرف شي لو ما هالراديو. أصبح كل واحد من عدنا يشوف بعينه ويسمع بذنه، ويميز اليسرى من اليمنى، ويحكي بالحرب وبالهدنة، ويقرأ الممحي بالراديو ويعرف أسرار الراديو. رحم الله لسوى الراديو
الراديو
نور الأفكار
الراديو
فتح الأبصار
الراديو
ينقل الأخبار الراديو يفتح الأسرار الراديو صوت الأحرار الراديو ما دام ينور الأفكار ما دام يفتح الأبصار ما دام يفضح الأسرار يعني ضر الاستعمار يحيى الراديو يحيى الراديو الراديو خلى المعلومات مشاعة تتناقلها هالإذاعة وذيك الإذاعة الراديو نيذي أخبار آخر ساعة ما يظل واحد ما يتصنط للراديو يسمع غنى يسمع موسيقى ويسمع هالحديث الشيقة من أوروبا ومن أمريكا ومن أستراليا ومن أفريقا وكل مكان البي راديو خدم البشرية الراديو يا بس سوى الراديو
الراديو
نور الأفكار
الراديو
فتح الأبصار
الراديو يفضح الأخبار الراديو يفضح الأسرار الراديو صوت الأحرار الراديو
ما دام ينور الأفكار ما دام يفتح الأبصار ما دام يفضح الأسرار يعني شي نافع مضار يحيى الراديو يحيى الراديو
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين
أهلا 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 موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والألكترونية وهي تحمل التحيات والانتقادات وأراء عن الوضع الراهن في العراق وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا
يا حمام الجاي
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بامرني أهلا ديار
أهلا فريال وأهلا بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة
نعود من جديد ديار إلى مستمعينا الذين لم تنقطع رسائلهم الصوتية أو المسجات أو الإيميلات وأن هذا طبعا يفرحنا كثيرا ولكن خلي خف علي عتب المستمعين لأن وقت البرنامج لا يتسع للرد على حوالي 100 رسالة أسبوعية معناتها 400 رسالة أو أكثر شهرية وأني أحاول الإجابة على الرسائل اللي تتضمن موضوع يهم كل العراقيين أو رسالة تحتوي على قصة شعر أو دارميات أو اقتراحات لتطوير برامج الإذاعة مع هذا أنا أشكر كل من يتصل بنا من خلال رسائلهم الصوتية والمكتوبة والرسائل الإلكترونية مع الآن رسالة مكتوبة أو مسج من مستمع لم يذكر اسمه ولكن والده اسمه شلوب أكباية من البصرة، وأتمنى أن يكون أني لافظ الاسم بشكل صحيح. ويسأل عن أخيه حسين شلوب أكباية من مواليد 49، ويقول أنه غادر العراق إلى بريطانيا سنة 72 بعد أن قاد الباخرة التجارية العراقية السندباد إلى ميناء ليفربول في بريطانيا، واستقر هناك مع زوجته وأطفاله سهير وسارة، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين، ويطلب مساعدتنا للوصول إلى أخيه. نحاول ديار الآن الاتصال بأخو حسين شلوب أكباية. ألو، مرحبا. فريال حسين من إذاعة العراق الحر، برنامج نوافذ مفتوحة وياك.
أهلا أهلا وسهلا ست فريال، صحتكم إن شاء الله زينين.
تسلم، شكرا. أنت ما ذكرت اسمك وإنما فقط اسم أخوك حسين شلوب أكباية.
إي والله صحيح، الله يوفقك ويسر عليك إن شاء الله.
الاسم الكريم؟
اسمي عبد الزهرة شلوب أكباية.
طيب، كانت واضحة رسالتك أنه ما صار اتصال خلال هذه الفترة بينك وبين أخوك حسين؟
لا والله يا ستي، حقيقة من سنة 72 لحتى انقطعت أخباره من عندي، وعرفت هو يسكن الآن ميناء ليفربول، بس عنوانه تايه عليه ما أعرف عنه شيء.
أي بس هذه فترة طويلة، حوالي 34 سنة، يعني معقولة ما كو أصدقاء مشتركين أو ما حد سافر إلى بريطانيا من قبل العائلة في هذه الفترة؟
أكو أصدقاء وكلفتهم وقالوا موجود ميناء ليفربول يشتغل على السواحل الداخلية البريطانية، هو ضابط بحري، وديت رسائل بديهم وما أجاني جواب لحد هسه.
يعني لحد الآن ما حصلت العنوان من عندهم؟
أبد لا عنوان ولا تلفون، بس أنا من المتابعين لإذاعتكم يعني من قبل التحرير لحد الآن، قلت عسى ولعل رب العالمين يوفقكم إن شاء الله وتحصلون النتيجة بجهودكم إن شاء الله المشكورة.
طيب سيد عبد الزهرة، ما حاولت تتصل بالسفارة العراقية في لندن للسؤال عن أخوك؟
تعرفين السفارة العراقية يريد لها إمكانية، وهي الظروف اللي مرت علينا من عتم يعني من كل اتصال.
طبعا البرنامج يوعدك بالاتصال بالسفارة العراقية في لندن قريبا إن شاء الله، ونبقى على اتصال بيك ونحاول إيجاد أخوك حسين شلوب عقباية.
يوفقكم الله ويرعاكم الله إن شاء الله، ريتكم سالمين.
شون هالأوضاع بالبصرة؟
والله زينة، لا بأس زينة الحمد لله، زينة الوضع مستقر وهذا إن شاء الله الأمور.
طيب شكرا سيد عبد الزهرة، ونبقى على اتصال إن شاء الله إلى أن نجد الأخ حسين شلوب أقباي.
يا الله ألف شكر، مشكورين، يرعاكم الله. يا مسافر تعالنا ما ريدك تجا فيني، أفرش بالقلب وركع وتغطى برمش عيني، أخاف تروح روحي وياك وابقى بلا هوى بليا، أخاف تروح.
فريال، نبقى مع رسائل المستمعين، وهذه رسالة مكتوبة من ساير العبيدي من الحويجة، يقول فيها: من قلب صادق وحنون وعيون تشتاق لعيون، دعيت رب الكون يسعدك وين ما تكون. خلينا نتصل بالسيد ساير العبيدي.
رقم الهاتف المطلوب مغلق حاليا او خارج نطاق الخدمه، يرجى اعاده المحاوله فيما بعد.
اذا فريال، مثل ما سمعتي انه الخط او التليفون مسدود، راح نتصل بالسيد سالم العبيدي لاحقا ان شاء الله.
هذه كلمات رقيقه اخرى من المستمعه هنا من كركوك، تقول: طير الوفا دق بابي ذكرني باحبابي عراق الحر، ما يدري معزتهم تسكن بين عيوني وهدابي. شكرا يا هناء،
خلينا نتصل بهناء.
نعم تفضل ديار.
لا تصدقيني ما كبير يشبه بيتك الاول.
الو، مرحبا.
انا
هناء.
اي نعم،
وياك في برنامج نوافذ مفتوحه. أهلا بيك، هلا وحبيبتي. شكرا طبعا على كلماتك اللي دزيتينا إياها. أنت بيا مرحلة دراسية، موظفة، طالبة؟
لا أنا طالبة، أنا طالبة كلية، أقرأ بكالوريوس إنجليزي.
بيا محافظة، أنت بكركوك مو؟ إيه
بكركوك يعني.
طيب كيف الوضع الطلبة بالجامعة حاليا؟ يعني هل أنه هسه فترة امتحانات أعتقد، جو قاعات الامتحانية شلونة؟
والله بالنسبة للقاعات الامتحانية الحمد لله موفرين كل شيء بها. بالنسبة لكلية التربية طبعا أنا أحكي، موفرين كل شيء بها، مبردات محلين ويوزعون الماي للشرب على الطلبة. وبالنسبة للجو طبعا كل المحافظات العراقية جو متوتر، احنا كلنا نعرف هذا الشيء. اذكركم خاصة ولو رغم انه اكو ارهاب وتهديدات ووضع خايف، بس لا احنا نتحدى ونروح كلنا عشادي نداوم. الحمد لله اليوم كانت اخر ايام الامتحانات قضيناها.
اشكرك على رسالتك ونتمنى ان تتواصلين مع اذاعة العراق الحر.
أشكر
إذاعة
العراق الحر الطيبة الكريمة
العراقية
النكهة.
شكرا.
كركجن أرض هرمان قلم أمان 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 كركجن أرض هرمان قلم أمان 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 قتنيمة شفت فرمان ديار
ريال. عودة إلى الرسائل الصوتية، وهذه مكالمة من المستمع علي عبد الله محمود من العوائل المهجرة من محافظة ديالى التي تعاني من الإهمال، ولكن لم يذكر عبد الله في رسالته في أي محافظة هو حاليا. خلينا نتصل به. إذن فريال مثل ما تعرفين إنه الخط أيضا مشغول، أو السيد علي عبد الله من محافظة ديالى من العوائل المهجرة لم يجاوب على الاتصال، بس راح نتصل بك سيد علي عبد الله إن شاء الله
الحلقة المقبلة
إن شاء الله.
تتواصل ديار رسائل صوتية يوميا على الرقم 0770442577، ومعي رسالة صوتية من المستمعة أم طيبة، وبها طبعا سلام إلي وإلك ديار ولكادر الإذاعة. ونحاول الآن الاتصال بأم طيبة. مرحبا أم طيبة.
سلام عيني.
أني فريال حسين من إذاعة العراق الحر، برنامج نوافذ مفتوحة.
أهلا وسهلا كل الهلا بيك. هلا وعيني. هلا وعين فريال، شلونك؟
الحمد لله. أم طيبة من يا محافظة أنتي؟
والله من بغداد. حياتي
بأي منطقة بغداد؟
والله بحي البنود.
نعم، أنتي دزيتينا رسالة صوتية وأيضا مسج وصلنا من عندك. هل المنطقتكم يعني آمنة؟ تعانون من مشاكل معينة؟
والله الحمد لله شوية الوضع زين، يعني شوية أحسن زين، بس والله مرات يعني يصير علينا يعني ضرب مو القاعدة يمنا. ذاك اليوم أنا واقفة بالسطح يعني هم زين لا إجتني طلقة، هم زين لا جت براسي زين، والله هم ستر.
نعم، حضرتش موظفة أو أم بيت؟
لا والله ربيت بيت.
نعم، وأطفال عندك؟
أي والله 2 بنات، طيبة وهبة.
نعم، بالمدارس هم؟
بس طيبة بالمدرسة صف الأول.
بالنسبة للأطفال يعني هي بصف أول ابتدائي، هل تحسين أحيانا أنه تخاف تروح للمدرسة أو من يسمعون أصوات انفجار أو طلقات؟ شون يكون وضعها النفسي؟
والله ذاك اليوم صار يوم انفجار، أنا هم رحت يعني هم شفت الوضعية مو خوش زين، وبقيت أسبوع ما راحت للمدرسة زين، قلت يعني هم يا رب خاف تيجي تايها زين. بعدين هم خابرتني المعلمة مالتها، قالت لي خطية مو تروح عنها دروس.
هل هناك حماية للأطفال في حالة حدوث أي حالة يعني أمنية؟
والله أكو هسه حماية. إي بلي بلي أكو.
طيب شكرا أم طيبة على اتصالك، ونتمنى أن تتواصلين ويانا.
الله يسلمك حياتي كل الهلا بيدي.
حلوة لبنية كلها حنية اتعاكس بيا، هلا 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 الإيد شوكليتة والفم الفم مفيتة والخد بستة وبكيتة بيها شي يعني بيها شي، راحت تشتكي مني جدها ما عرفنا لعبها.
مستمعينا الأعزاء، تتواصل الرسائل المطالبة بإجراء لقاءات مع الفنانين العراقيين، ولكن هذه المرة وصلتنا رسالة تطالب بإجراء لقاء مع الأدباء العراقيين الذين غادروا البلاد وانقطعت أخبارهم. معي رسالة من المستمع جبار هاشم من البصرة يطلب نبذة مختصرة عن الأعمال الأدبية التي كتبها الروائي فؤاد التكرلي. يعتبر التكرلي علامة بارزة في الأدب العراقي والعربي أيضا، وكتب أولى أعماله القصصية في أربعينات القرن الماضي، ونشر مجموعته القصصية المعروفة الوجه الآخر عام 1960. لكن الرجع البعيد، تلك القصة الطويلة والتي ترجمت إلى 7 لغات عالمية، تعتبر العمل الأهم له ووثيقة مهمة لتطور الأدب القصصي والروائي العراقي. نال عنها عدة جوائز، والتكرلي الذي يبلغ 83 عاما لم يزل يبحث ويحاول تطوير آليات الكتابة. ووفق مراسلنا عماد جاسم في إجراء لقاء معه ليتحدث عن أسباب تركه العراق، وكذلك عن ذكرياته أيام عمله في القضاء، وأيضا عن أسباب رفضه تحويل قصة الرجع البعيد إلى مسلسل تلفزيوني أو سينمائي.
أول قصة كتبت سنة 1950، عنوانها العيون الخضر. كنت موظف في بعقوبة، أول مجموعة صدرتها سنة 1960 الوجه الآخر. ذاك الوقت كنت قاري.
يعني الوجه الآخر أخذ صدى كبير، برأيك ما سبب تميز هذه المجموعة القصصية عن الأعمال العراقية بشكل عام؟
بس هي كانت مختلفة من ناحية تناول الفرد العراقي. غالبية القصص ذاك الوقت في الخمسينات كانت تتناول الوضع البائس للمجتمع العراقي. أنا تناولت الفرد العراقي في المجتمع، ويبدو أنه كانت هذه فكرة جديدة نسبيا في ذلك الوقت. يعني
الرجع البعيد من الأعمال التي ترجمت إلى عدة لغات، ولحد الآن هنالك بعض دور النشر تطبعها من جديد، يعني هل هي بصمة فؤاد تكرلي أم هي يعني خطوة نحو تطور القصة العراقية والرواية العراقية؟
هي الثنين، يعني هي مجمع حياتي تقريبا من لساني. يعني تركت فيها الأغلب ما كنت أعيشه، يعني محلة باب الشيخ، الدار التي أسكنها أنا أيضا كنت، والفكرة النفس اللي هي كانت تشغلني في زمن بعيد نعم، والفكرة التي كانت تلازمني في ذلك الوقت، يعني أنه المحاولة التحدي التقاليد التي تؤدي إلى شقاء الفرد، هذه كانت مهمة الحكاية بالنسبة لي.
استثمرت تجربتك في القضاء والمشاكل اللي وبعدها الانقلابات السياسية في تلك المرحلة.
إلى حد ما كانت انقلابات، يعني وكانت فترة حرجة جدا يعني ومعقدة.
عندما غادرت العراق كانت كتاباتك الأعمال أقل مما كنت في العراق.
صحيح هذا.
من أي سنة غادرت؟
أنا غادرت سنة 1984. ما قللت كتابات، بس انشغلت بأمور أخرى يعني أكثر، وأن الجو العراقي يثيرني أكثر ما الجو الأجواء الأجنبية.
طيب لماذا لم تبقى في العراق والآن عودت؟
ظروف، والله ظروف كثيرة كانت، ظروف مع الأسف يعني خلتني أخرج من العراق سنة 84، عدت إلى سنة 86، وبعد ذلك خرجت أيضا بالتسعين.
الرجع البعيد الكثير من المخرجين طلبها لإنتاجها بشكل كبير، هل هنالك تعارض من قبلك ولماذا تتوقف باستمرار هذا المشروع الكبير؟
الرجع البعيد رواية ما أريد أمدحها، بس رواية معقدة ورواية تدعو إلى إنسان يعني سيناريست قوي وإمكانيات كبيرة لأجل إخراجها.
أكو محرمات اجتماعية أيضا بها بعض المسائل اللي صعب أن تطرق بها التلفزيون؟
لا، بعض المحرمات ممكن تغلب عنها، مو مشكلة هذه، لكنه بها تعقيدات تشابكات فردية وتقنية.
هل تعتبر نفسك من الرواد أم من الذين حاولوا تطوير القصة بعد الرواد؟
لا، أنا ما يعني قبل ما كان أكو أحد، يعني ما كان موجود أحد يعني، ولذلك تعتبرني من الرواد. إذا ما بعد الرواد لا، لأنه إحنا بدينا به أنا وعبد الملك، ما كان قبلنا أحد يعني.
كان هذا اللقاء مع القاص والروائي العراقي المعروف فؤاد التكرلي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
راح بسلامة وحصل مرامة، راح بسلامة بسلامة.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن المخرج ديار أبا مرني أطيب الأمنيات.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.